نذكرها، نقرأ قليلا من هذا الكتاب في ما ذكرته لكم بالأمس من توصيف الحال التي كانت في جزيرة العرب، التي بدأ الشيخ رحمه الله دعوته فيها. نقرأ بعضه اليوم ونقرأ بعضه في الغد، حتى هي رسالة طويلة لكن نقتصر منها فقط على توصيف الحال، لأن في أشياء قبلها وفي أشياء بعدها كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن عقيدة الشيخ، فكان مما قال: كان أهل عصره ومصره في تلك الأزمان قد اشتدت غربة الإسلام بينهم، وعفت آثار الدين لديهم، وانهدمت قواعد الملة الحنفية، وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية، وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزمان، وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن السنة والقرآن، وشب الصغير وهو لا يعرف من الدين إلا ما كان عليه أهل تلك البلدان، وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والأجداد، وأعلام الشريعة مطموسة، ونصوص التنزيل ووصول السنة فيما بينهم مدروسة، وطريقة الآباء والأسلاف مرفوعة الأعلام، وأحاديث الكهان والطواغيت مقبولة غير مردودة ولا مدفوعة، قد خلعوا ربقة التوحيد والدين، واجتهدوا في الاستغاثة والتعلق على غير الله من الأولياء والصالحين والأوثان والأصنام والشياطين، وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون، ومن بحره الأجاج شاربون وبه راضون، وإليه مدى الزمان داعون، قد أعشتهم العوائد والمألوفات، وحبستهم الشهوات والإرادات عن الارتفاع إلى طلب الهدى من النصوص المحكمات والآيات البينات، يحتجون بما رأوه من الآثار الموضوعات والحكايات المختلفة والمنامات، كما يفعله أهل الجاهلية وغبر الفترات
غبر
الفترات
فترات الغابرة.
وكثير منهم يعتقد النفع والضر في الأحجار والجمادات، ويتبركون بالآثار والقبور في جميع الأوقات، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأما بلاد نجد فقد بالغ الشيطان في كيدهم وجد، وكانوا ينتابون قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، ويدعونه رغبا ورهبا بفصيح الخطاب، ويزعمون أنه يقضي لهم الحوائج ويرونه من أكبر الوسائل والولائج، وكذلك عند قبر ضرار ابن الأزور، وذلك كذب ظاهر وبهتان مزور، وكذلك عندهم نخل فحال ينتابه النساء والرجال، ويفعلون عنده أقبح الفعال، والمرأة إذا تأخر عنها الزواج ولم ترغب فيها الأزواج تذهب إليه فتضمه بيدها وتدعوه برجاء وابتهال، وتقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. وشجرة عندهم تسمى الطرفية أو الطرفية، أغراهم الشيطان بها، وأوحى إليهم التعلق عليها وأنها ترجى منها البركة، ويعلقون عليها الخرق لعل الولد يسلم من السوء. وفي أسفل بلدة الدرعية مغارة في الجبل يزعمون أنها انفلقت من الجبل لامرأة تسمى بنت الأمير، أراد بعض الناس أن يظلمها ويضير، فانفلق لها الغار ولم يكن له عليها اقتدار، وكانوا يرسلون إلى هذا المكان من اللحم والخبز ما يقتات به جند الشيطان. وفي بلدتهم رجل يدعي الولاية يسمى تاج، يتبركون به ويرجون منه العون والإفراج، وكانوا يأتون إليه ويرغبون فيما عنده من المدد بزعمهم ولديه.
يعني ما عنده ولديه.
نعم. فتخافه الحكام والظلمة ويزعمون أن له تصرفا وفتكا بمن عصاه وملحمة.
فتكا وملحمة بمن عصاه.
مع أنهم يحكون عنه الحكايات القبيحة الشنيعة التي تدل على انحلاله عن أحكام الملة والشريعة، وهكذا سائر بلاد نجد على ما وصفنا من الإعراض عن دين الله والجحد لأحكام الشريعة والرد. ومن العجب أن هذه الاعتقادات الباطلة والمذاهب الضالة والعوائد الجائرة والطرائق الخاسرة قد فشت وظهرت وعمت وطمت حتى بلاد الحرمين. فمن ذلك ما يفعل عند قبر محجوب وقبة أبي طالب، فيأتونه
يقصد يعني في الحجاز،
فيأتون قبره بالشمامات والعلامات للاستغاثة عند نزول المصائب وحلول النواكب، وكانوا له في غاية التعظيم ولا ما يجب عند البيت الكريم. فلو دخل سارق أو غاصب أو ظالم قبر أحدهما لم يتعرض له أحد لما يرون له من وجوب التعظيم والاحترام والمكارم. ومن ذلك ما يفعل عند قبر ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها في سرف، وكذلك عند قبر خديجة رضي الله عنها، يفعل عند قبرها ما لا يسوغ السكوت عليه من مسلم يرجو الله والدار الآخرة، فضلا عن كونه من المكاسب الدينية الفاخرة. وفيه من اختلاط النساء بالرجال وفعل الفواحش والمنكرات وسوء الأفعال ما لا يقره أهل الإيمان والكمال، وكذلك سائر القبور المعظمة المشرفة في بلد الله الحرام مكة المشرفة. وفي الطائف قبر ابن عباس رضي الله عنهما، يفعل عنده من الأمور الشركية التي تشمئز منها نفوس الموحدين وتنكرها قلوب عباد الله المخلصين، وتردها الآيات القرآنية وما ثبت من النصوص عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. منها وقوف السائل عند القبر متضرعا مستغيثا، وإبداء الفاقة إلى معبودهم مستكينا مستعينا، وصرف خالص المحبة التي هي محبة العبودية، والنذر والذبح لمن تحت ذاك المشهد والبنية. وأكثر سوقتهم وعامتهم يلهجون بالأسواق اليوم على الله وعليك يا ابن عباس،
فيستمد يعني يروحون يفتحون المتاجر في الصباح على الله عليك يا ابن عباس،
فيستمدون منه الرزق أو الرزق والغوث وكشف الضر والبأس. وذكر محمد ابن الحسين النعمي الزبيدي رحمه الله أن رجلا رأى ما يفعل أهل الطائف من الشعب الشركية والوظائف، فقال أهل الطائف لا يعرفون الله، إنما يعرفون ابن عباس. فقال له بعض من يترشح للعلم، معرفتهم لابن عباس كافية لأنه يعرف الله، فانظر إلى هذا الشرك الوخيم والغلو الذميم المجانب للصراط المستقيم. ووازن بينه وبين قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية، وقوله جل ذكره وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود.
يكفي هذا، يكفي، نكمل إن شاء الله في مرة أخرى توصيف بعض الأماكن في جزيرة العرب، يكفي هذا. نعم تفضل. طبعا هذا مثال، هذه أمثلة وقس عليها ما شئت مما لا يزال موجود في أكثر بلاد المسلمين، أكثر بلاد، وأنتم لم ربما ما رأيتم شيئا من ذلك أو أكثركم، لكن لو رأيت تلك المقامات والطائفين حولها، نعم، بالآلاف أحيانا في بعض المواسم يطوفون كما يطوفون بالكعبة، ويتبركون ويتمسحون ونذور واعتكاف، يعتكفون الأيام عندها رجال والنساء، وتجدهم أفقر ما يكونون ويذبحون عندها الذبائح ولربما بعض الصخور يصبون عليها العسل ويضعون عليها السمن، وهو كدهم وتعبهم لمدة شهور أو سنين. فلله في خلقه شؤون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى،
والعجيب أن أحد الذين يفترض أنهم علماء في بعض هذه الأمكنة، لما أنكر عليه بعض أهل العلم رأوه يعمل سادن قبر، فقال لهم الناس أعرضوا عن المساجد وعن ذكر الله وعن طاعته، ونحن نجذبهم بهذه الأشياء، يجذبهم عن المعاصي، يجذبهم بالشرك، يجذبهم إلى القبور، فالناس يميلون إلى القبور، فهو يجذبهم بهذه الطريقة. هذا عالم.
قال ابن القيم رحمه الله بسم الله: الصحيح أنه مشتق، وأن أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكون الاسم الكريم هذا الاسم الله جامع الأسماء الحسنى، أظن ذكرت وجه ذلك بالأمس، وهو أن الأسماء الحسنى جميعا تعود إليه لفظا ومعنى، ذكرنا هذا. ها؟ نعم.
والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية، كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة.
يعني العليم مشتق من العلم، والسميع من السمع والبصير، وإذا كان مشتقا فهذا يعني تلقائيا أنه يتضمن صفة من الأوصاف، هذا معنى كونه مشتق. ولهذا نقول إنها مشتقة، ولا نقول إنها جامدة أو أنها أعلام محضة، هذا لا يصح بحال من الأحوال. والقاعدة في الأسماء الحسنى أن الأسماء الحسنى جميعا مشتقة بلا استثناء، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة. نعم. ومعنى أنها قديمة يعني أن الله عز وجل كان يسمى بها منذ الأزل. نعم. ومسألة إطلاق القديم على شيء يتصل بالله عز وجل كذاته وصفاته وأسمائه وما شابه ذلك، فبعض أهل العلم أنكره. نعم. وقالوا لأن القديم ليس كالأول، فالله عز وجل حينما ذكر أوليته وأزليته قال هو الأول والآخر، ولم يقل القديم. والقديم يكون فيه ذلك الوصف نسبيا، بمعنى أن القديم يأتي قبله ما هو أقدم منه، يستدلون بقوله أو يستشهدون بقوله أو يمثلون بقوله حتى عاد كالعرجون القديم. ويقول العرجون القديم هو الذي كان قبل ذلك، العرجون المعروف الذي يكون فيه الرطب العذق، فالعرجون القديم ما كان من السنة الماضية فهو عرجون قديم، والذي قبله فهو قديم، والذي قبله فهو قديم، فالمسألة نسبية. فيقولون هذا إذن لا يعني الأولية، والله قال هو الأول والآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بسلطانك بوجهك الكريم وسلطانك القديم. نعم. وسلطانك القديم. فهذا احتج به من قال لا بأس بهذا، وإذا كانت نسبية القدم فنحن نعني به القدم الذي لا ابتداء له، الذي لا أول له. وعلى كل حال يمكن لهؤلاء أن يعترضوا على المانعين بأن الأولية أيضا نسبية. نعم. بأن الأولية نسبية، وإن كان هذا الاعتراض فيه نظر. نعم.
ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله.
نعم.
وتسمية النحاة المصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة.
بمعنى أن الله عز وجل سمى نفسه بذلك، نعم، ولا يعني أن هذه الأسماء تولدت من هذه المصادر. وعلى كل حال يكفي أن نعرف في هذا أن أسماء الله عز وجل توقيفية، وأنه ليس لنا أن نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف أن باب الأوصاف الصفات أوسع من باب الأسماء، وأن باب الأفعال أوسع منهما. ولذلك نحن لا نشتق لله عز وجل من أوصافه التي لم يرد فيها أسماء له سبحانه وتعالى، لا نشتق منها أسماء، وكذلك لا نشتق من أفعاله، لا نشتق منها أسماء. واضح؟ ولهذا نقول ليس بالضرورة أن تكون هذه الأسماء قد تولدت من هذه المصادر، لا، وإنما سمى الله عز وجل بها نفسه، وإنما يذكر هذا لتوضيح المعنى فقط. نعم.
قال أبو جعفر ابن جرير،
يعني من أوصاف الله عز وجل مثلا إيش؟ الغضب، ولا لا؟ أليس كذلك؟ هل نسمي الله عز وجل بالغضبان أو الغاضب؟ الجواب لا. فالصفة لا يعني أننا نشتق منها اسم على كل حال، لا نسميه إلا بما سمى به نفسه.
قال أبو جعفر ابن جرير: الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم.
فاء الاسم بمعنى الميزان، الميزان عندهم فعل، فإذا قالوا فاء الكلمة، نعم، هذه مثلا فاء الكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة، يقصد الحرف الأول أو الثاني أو الأخير في الثلاثي، فعل على وزن فعل. فإذا قلت ذهب، ففاء الكلمة صحيح اللي هو حرف الذاء يعني غير معتل مثلا. إذا قلت وعد، يقولون فاؤها حرف علة يعني والواو وعد، هذا المراد.
فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة، فأضغمت في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، انتهى.
هذا كله الآن على قوله بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال: وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق.
يألهه، نعم، كل شيء تألهه القلوب، بمعنى أنها تعبده، وهذا يساوي أن يقال تألهه القلوب أي تحبه، نعم، وتعظمه، تحبه وتعظمه وتجله وتخاف منه، نعم، لأن مدار العبادة على هذه المعاني، فلا فرق بين أن يقال هذا أو يقال تألهه أي بمعنى تعبده أو تتعبد له. نعم.
وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.
بغض النظر عن صحة هذا ثبوت عن ابن عباس، لكن هذا المعنى الذي ذكر صحيح.
فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة، وأن الإله هو المعبود، وأن له أصلا في فعل ويفعل؟
فعل بمعنى إيش؟ أليها يأله، فعل يفعل، أليها يأله.
قيل: لا تمانع بين العرب في الحكم، وذكر بيت رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله.
ها؟ كيف؟ شاعر.
يعني من تعبدي وطلبي الله بعملي. ولا شك أن التأله التفعل، من أليها يأله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع، وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: ويذرك وإلهتك.
نعم، هذه ليست قراءة متواترة على كل حال. نعم، ليست قراءة متواترة، لكن القراءة الأحادية إذا صح سندها فالراجح والله أعلم أنه يستفاد منها ثلاثة أشياء: الشيء الأول أنه تفسر بها القراءة المتواترة، والشيء الثاني أنه يحتج بها في كلام العرب، والشيء الثالث طبعا يحتج بها في كلام العرب بناء على مسألة خلافية، وهي هل يحتج بالحديث النبوي على قواعد العربية أو لا يحتج. هذه مسألة خلافية معروفة، باعتبار هل الرواة تصرفوا في الألفاظ وبالتالي لا حجة بها على كلام العرب والقواعد وكذا، أو أن هذا نحكم بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف وكلمة بكلمة. فإذا حكمنا بهذا فلا شك أنها أعظم حجة، لكن مما يرد به على هؤلاء القائلين بأنه لا يحتج بها في لغة العرب، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أن الرواة يمكن تصرفوا في بعض الألفاظ، نقول لهم: هؤلاء الرواة أليسوا من العرب؟ الصحابة الذين نقلوا لنا هذا أليسوا من العرب الأقحاح الذين يحتجوا بكلامهم وأنهم في عصر الاحتجاج؟ نعم، لا يكون التصرف عادة منهم، لا تكاد تجد هذا، إنما يكون في زمن الصحابة أو التابعي بالكثير، هذا العادة. وأما من جاء بعدهم فيندر أن تجد شيء من هذا يكون من تصرف الرواة، يندر. نعم. الثالث يحتج بها في الأحكام الفقهية. ثالث يحتج بها في الأحكام الفقهية، هذا إذا صح سندها تنزيلا لها منزلة الحديث النبوي، والمسألة محل الخلاف على كل حال وليست هي الموضوع، لكن إذن ويدرك وإلهتك يعني وعبادتك. ولهذا تجد هذه القراءة عليها إشكال معروف عند المفسرين، فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، فالقراءة المتواترة ويذرك وآلهتك، مضبوط؟ فهل كان عنده آلهة؟ هل كان عنده آلهة وهو يقول أنا ربكم الأعلى؟ يقول ما علمت لكم من إله غيري، فكيف يكون عنده آلهة؟ ويذرك وآلهتك. والجواب عنها أن يقال إنه كان، نعم، كان يأمرهم بعبادته، وكان يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، وهو يتعبد ويتقرب إلى آلهة، إلى آلهة شتى. هذا جواب ذكره بعض أهل العلم على كل حال. وأما ويذرك وآلهة وإلهتك يعني وعبادتك، يعني يذرك وعبادتك فلا يعبدك، واضح؟ فهذه واضحة لا إشكال فيها، بمعنى أنه لا يعبدك كما نعبدك نحن، وأنت قد أمرت بعبادتك ولا لا، أمر أن يعبد. فهو يقول كيف ترضى لموسى عليه الصلاة والسلام ليفسد في الأرض، ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك فلا يعبدك، تحتمل معنى آخر.
وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع وساق السند إلى ابن عباس أنه قرأ ويذرك وإلهتك قال عبادتك، ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد، وساق بسند آخر عن ابن عباس ويذرك وإلهتك.
على كل حال كون أنه يعبد ولا يعبد، نعم، هذا قد لا يثبت عن ابن عباس، لكن نحن عندنا هذه القراءة معناها ما ذكرت، ما ذكرت، وليس فيها إشكال إطلاقا من جهة المعنى، إنما الإشكال الذي يذكره أهل العلم عادة في القراءة المتواترة، ويذرك وآلهتك مع قوله ما علمت لكم من إله غيري، والجمع بينهما ما ذكرت. نعم.
وساق بسند آخر عن ابن عباس ويذرك وإلهتك قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد، وذكر مثله عن مجاهد. ثم قال فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أله عبد وأن الإله،
قال يعني ابن جرير لا زال الكلام له،
وأن الإله مصدره. وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب بسم الله، فقال عيسى أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة.
هذا ما يثبت ولا يصح. ها؟ نعم تفضل.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الاسم الشريف 10 خصائص لفظية، ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم.
هذا الكلام كله من أوله إلى آخره المفروض ما يذكر، كل هذا الكلام، لأن الموضوع هو كتاب التوحيد، وإنما يذكر هذا الكلام حينما يكون عندنا درس في شرح الفاتحة، تفسير سورة الفاتحة والبسملة، فنتكلم على معنى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وإن شئت ما قبلها نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش معناها، لا معنى، هذا درس تفسير. لكن نشرح كتاب ونجلس نمسك كل حرف قاله المؤلف في المقدمة ونجد نشرحه ونجيب الخلافات فيه، فهذا لا حاجة إليه إطلاقا. ها؟ والله على كيف كنت، هو نتجاوز المقدمة ولا تبغون نقرأها ولا تخلو من فوائد تستفيدون؟ ها؟ نقرأها. نعم تفضل.
قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق؟ وكل مدح وحمد وكل ثناء وكل مجد وكل إجلال وكل كمال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شديد إلا آواه. فهذا الاسم الذي تكشف به الكروبات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العترات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسطة ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا.
بناء على ما ذكرته بالأمس أن هذا الاسم الكريم يتضمن صفة الإلهية، وصفة الإلهية هي التي بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام للدعوة، وقضية الإلهية هي التي بعث من أجلها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبها قامت الخصومة بين الخلق، نعم، وينقسمون في الآخرة بناء على ذلك إلى فريقين، أهل الجنة وأهل النار، نعم. هذا علة هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. نعم.
فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتديا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قوله الرحمن الرحيم، قال ابن جرير حدثني السري بن يحيى قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العرزمي يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، وساق بسنده عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم قال الرحمن رحمن الآخرة والدنيا والرحيم رحيم الآخرة.
على كل حال هذا لا يصح فيه شيء في التفريق بين الرحمن والرحيم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح في هذا شيء. ومن قال بهذا قال إن الرحمن يعني كما في هذا الحديث الذي لا يصح رحمن الآخرة والدنيا، يعني أنه أعم من الرحيم، نعم. وبعضهم يقول يستدل على هذا الحديث، وبعضهم يقول الرحمن يعني ذو الرحمة العامة للمؤمنين وللكفار ولجميع الخلائق، والرحيم يعني بالمؤمنين، ويستدلون على ذلك بقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، فقدم الجار والمجرور بالمؤمنين، والأصل أن يقول وكان رحيما بالمؤمنين، هذا الأصل، وتقديم ما حقه التأخير يعني تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر، يفيد الحصر. وكان بالمؤمنين رحيما يعني رحيما بهم لا بغيرهم، هذا معناه على هذا الحصر، ولكنه ليس دائما يدل على الحصر. وكان بالمؤمنين رحيما، نعم، فهم المقدمون في رحمة المقدمون في تنزل الرحمات، وهم أحق بذلك من غيرهم من الخلائق، مع أن الخلق لا يعلمون رحمة الله عز وجل، فما يقومون به ويقعدون من التقلب في نعمه إنما هو شيء من رحمته، نعم. والله عز وجل أنزل رحمة كما هو معلوم، يتراحم بها هؤلاء الخلائق. نعم. فرحمة الله تبارك وتعالى لا ينفك منها أحد من هؤلاء المخلوقين، لا أهل الإيمان ولا أهل الكفر في الدنيا، فهذا كله داخل في اسمه الرحيم. وأما قوله وكان بالمؤمنين رحيما، فليس معناه أنه لا يرحم غير المؤمنين في الدنيا، لا، وإنما رحمته عامة سبحانه وتعالى. ومن رحمته تبارك وتعالى أن أرسل الرسل وأنزل الكتب، نعم، إلى غير ذلك. فإذا لعل أحسن ما يفسر به ويفرق بين الاسمين هو أن يقال، والله تعالى أعلم، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، أن الرحمن يدل على الصفة العائدة إلى المعنى العائد إلى الله عز وجل من صفة الرحمة، وأن الرحيم يدل على المعنى المتعدي، على الأثر، أثر هذه الصفة، المعنى المتعدي إلى المخلوق. مرة ثانية، أن الرحمن يدل على المعنى الذي يعود إلى الله من هذه الصفة اللي هي الرحمة، واضح؟ يعني يدل على أنه ذو رحمة، واضح؟ موصوف بالرحمة. والرحيم يدل على أنه يرحم بهذه الرحمة. هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله. وعلى كل حال، من الناحية اللفظية، فإن لفظ الرحمن أبلغ من لفظ الرحيم، مع أن الرحيم صيغة مبالغة فعيل، نعم، فلأن الرحمن عدل به عن نظائره، فالأصل أن يقال راحم ورحمن، راحم ورحيم، فعدل به عن ذلك عن نظائره، فقيل رحمن رحمن على وزن فعلان، وما كان معدولا به عن نظائره فهو أبلغ، يعني من الأسماء فهو أبلغ من غيره. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن هذا الوزن فعلان يدل على الامتلاء، كما تقول غضبان يعني قد امتلأ غضبا، وعطشان قد بلغ به العطش مبلغا، وهكذا. وعلى كل حال، هذا كله خروج عن المقصود. نعم. وسورة والبسملة سبق الكلام عليها في بعض الدروس، والكلام على هذه الأشياء جميعا، الله والرحمن والفرق بينهما وما شابه ذلك، ويمكن أن يراجع، موجود عند بعض الإخوان مسجل. نعم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى واسمه الله تعالى دال على كونه مألوها معبودا يألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنتين لكمال الملك والحمد، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وقال رحمه الله أيضا،
يحتاج أبين وجه هذا الكلام ولا واضح؟ ما في تعارض. فهذا نحن نثبتها لأنها ثبتت في الكتاب والسنة، ولا مانع من أن يذكر التدليل عليها أيضا من جهة النظر. نعم، ما في مانع، من باب تضافر الأدلة. فابن القيم رحمه الله يقول اسمه الله دال على كونه مألوها معبودا يألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب. هذا واضح من كون هذا الاسم الكريم يتضمن صفة الإلهية، والإلهة بمعنى العبادة، أليها يأله بمعنى عبد يعبد، والعبادة قلنا تتضمن أو تستلزم كمال الخوف والمحبة والتعظيم. يقول ذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته، الإله الله ذو الألوهية متضمن لكمال ربوبيته ورحمته، لأن هنا ابن القيم يتكلم على سورة الفاتحة في كتاب مدارج السالكين، هذا الكلام في مدارج السالكين، فابن القيم يتكلم على سورة الفاتحة أن الله قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، حتى تعرف وجه الكلام لماذا قاله ابن القيم. فابن القيم يريد أن يتكلم أن الله ذكر اسمه، هذا الاسم الكريم الكبير وهو الله أولا، ثم قال الحمد لله ربي، ذكر الربوبية بعده، ثم ذكر الرحمن الرحيم، فجاء بها على هذا الترتيب. ابن القيم رحمه الله يريد أن يبين تناسب هذا الترتيب، لماذا ذكر الله أولا ثم الرحمن ثم الرحيم، هذا سبب الكلام حتى لا يشكل عليك. فهنا يقول وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته إلى آخر ما ذكر، هو فقط يستلزم لكمال ربوبيته ورحمته، يستلزم لكمال ربوبيته ورحمته وعظمته وجلاله وغير ذلك، أليس كذلك؟ لكن لماذا ابن القيم ركز على الرحمة هنا مثلا والربوبية؟ لأنه يتكلم على هذه الأسماء الثلاثة في أول سورة الفاتحة، اتضح لكم؟ لكمال ربوبية أصلا قل هذا بينته أمس، لماذا نحن نقول توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية؟ أنتم تعرفون دلالة التضمن ما هي؟ شوف الآن ما أدري هو في قلم ولا ما في قلم، على كل حال الآن دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام معناه، واضح؟ فالرحمن يدل على الذات المسمات بهذا الاسم، ويدل على الصفة التي تضمنها هذا الاسم، واضح؟ وهي صفة الرحمة. فإذا قلت الله وأردت به الأمرين، واضح؟ فهذه تسمى دلالة مطابقة. إذا قلت الله أو الرحمن أو الرحيم أو اسم من الأسماء الحسنى، نعم، وأردت به أحد هذين الأمرين، فيكون هذا دلالة تضمن، استعملت الاسم، استعملت اللفظ في جزء معناه، في بعض معناه، واضح؟ فهذه تسمى دلالة تضمن، واضح؟ تسمى دلالة تضمن. وإذا استعملته في لازم معناه ما يلزم منه، فهذه تسمى دلالة التزام، واضح؟ ما يقتضيه، ما يستلزمه. فإذا قلنا مثلا الرحمن أو الرحيم، هذا يستلزم أنه يرحم خلقه، فهذه دلالة. وكذلك مما يدخل في دلالة الالتزام أنك حينما تقول الله، هذا يتضمن صفة الألوهية ولا لا، ويلزم من ذلك، وهذا يتضمن صفة الإلهية، ويلزم من كونه إله أن يكون هو مثلا أن يكون هو العليم الحكيم القادر الخالق الرازق وما شبه ذلك، لأنه لا يكون إلها إلا أن يكون مستوفيا لهذه لأوصاف الكمال جميعا، فالعاجز لا يكون إله والجاهل لا يكون إله وما شبه ذلك، فيلزم من كونه إله، هذه تسمى دلالة الالتزام، هذه دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. نعم تفضل. يقول ذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد، للمتضمنين لكمال الملك والحمد، متضمنين لكمال الملك لأنه لا يخرج شيء عن ربوبيته، نعم، وإذا كان لا يخرج شيء عن ربوبيته، نعم، ورحمته لا ينفك عنها مخلوق، فإن هذا يتضمن كمال الحمد، نعم، كمال الحمد، لأن من كان كذلك فهذا يعني أنه الموصوف بجميع أوصاف الكمال، ولهذا نقول الحمد لله، نأتي بأل دالة على الاستغراق يعني جميع المحامد لله، وإنما يقال ذلك لأنه قد اتصف بجميع أوصاف الكمال. واضح؟ نعم. الآن لو قرأتم في كتاب من كتب النحو، ولا كتاب من كتب البلاغة، ولا أي من هذه الكتب، تقرأ في المقدمة شرح لعبارات المؤلف. إذا قرأت في شرح من هذه الشروح شرح لعبارات المتن في المقدمة وفي غير المقدمة، ثم يأتي صاحب حاشية ويشرح عبارات الشارح، شوف الآن، ويأتي صاحب حاشية أخرى ويشرح عبارات صاحب الحاشية أيضا بعد. نعم. ومتى تخرج من هذا؟ الله أعلم. والعجيب أحيانا الموضوع ما له علاقة، شرح كتاب من كتب الحديث ويجلس لك يعرب لك عبارات الشارح. يعني الآن شوف الحواشي، كتاب حاشية الجمل على الجلالين، حاشية الجمل على هذا كتاب مقدس في كثير من البيئات، ما يتخرج الإنسان بالعلم إلا إذا درس الصاوي على الجلالين، فإن ارتقى مرتبة حتى يتخرج في العلم فالجمل على الجلالين. نعم. ويكادون يحفظونه، وإذا قرأت فيه جاءتك أنواع الطواعين. نعم. ليس نوعا واحدا، أنواع الطواعين، لأنه يعرب كلام صاحب الجلالين، ما هو يفسر الآيات، يعرب صاحب كلام جلال السيوطي والجلال المحلي، يعربه ويشرحه. ومتى تنتهي هذه دراسة التفسير لما يتخرج الإنسان عندهم في العلم في كثير من البلدان إلا بعد ما يدرس هذه الكتب الصاوي والجمل، كتب مقدسة عندهم. وقل مثل ذلك في العلوم الأخرى، في البلاغة والنحو والأصول، ومن الذي يطلب العلم ومن الذي يتخرج فيه هذه الطريقة دي. فأصابتنا شيء من هذه العدوى، فقمنا إذا جينا الواحد منا يشرح له كتاب ولا يدرس في متن من المتون، يبدأ من أول حرف قاله المؤلف في المقدمة، هذا كله لا حاجة إليه، لا حاجة إليه. والله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن التكلف وأدبه بهذا الأدب، ما أنا من المتكلفين. نعم.
وقال رحمه الله أيضا: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم. وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى،
يعني بخلاف أسماء المخلوقين فهي مجرد أعلام محضة، فالإنسان يسمى محمد وقد يكون أبعد ما يكون عن الحمد، ويسمى راشد وهو أبعد ما يكون عن الرشد. نعم. ويسمى خالد وهو هالك وفاني وما شبه ذلك. أما اسم الله عز وجل فهو العزيز ذو العزة، والحميد ذو الحمد، والكريم ذو الكرم، وهكذا. هذا الفرق بين أسماء. فأسماء الله وأسماء القرآن وهو كلام الله عز وجل وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم دالة على أوصاف، بخلاف أسماء الناس. نعم. فإنهم يسمون بأسماء هي مجرد أعلام تدل عليهم وتميزهم عن غيرهم وكفى. نعم. أما أسماء الرسول فحينما يقول: أنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي. نعم. وهكذا محمد يعني من الحمد، وهكذا أحمد وغير ذلك. وأسماء القرآن حينما يقال: القرآن من القراءة، جيد. والفرقان لفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، وهكذا الكتاب لأنه مكتوب أو مضموم بعضه إلى بعض. على كل حال أنا أظن الأمر في هذا سهل، وأما قول ابن القيم رحمه الله هنا الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، الرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فقد سبق. يقول وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم ولم يجئ قط رحمن بهم. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يريد أن يقول بأن الرحمن يدل على ما يعود إلى الله عز وجل من هذه الصفة فقط، ولهذا ما يقال رحمن بالمؤمنين لأن هذا يتعدى، وإنما يقال رحيم بالمؤمنين. واضح؟ لأن رحمن يدل على ما عاد إلى الله لا ما تعدى إلى المخلوق، ولذلك يستعمل فيما يتعدى إلى المخلوقين الرحيم بس. نعم تفضل.
فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. انتهى ملخصا.
ماشي الحال. لا 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 يكفي.